الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول لقاءات نرجو أن تكون مستمرة إن شاء الله، لقاءات أردنا فيها نقرأ معكم منتخبات من أدب العرب شعرا ونثرا ومن العصور المختلفة، لأن من أراد أن يتعلم لغة فعليه أن يسمعها ويسمعها، أن يسمعها وأن يتحدث بها وأن يجعل لها نصيبا من حياته اليومية. وقديما قال ابن خلدون: والسمع أبو الملكات اللسانية. ولا شك لا بد لمن يريد أن يتعلم لغة أن يطلع على آدابها، والشعر تاج آداب العربية جميعا. وقبل أن نشرع في قراءتنا لهذا اليوم، أود أن أتوجه بالشكر إليكم جميعا لما تقدمونه لقناة عنادل من دعم لتستمر في الشدو بجميل العربية. تسجيلكم الإعجاب بالمرئيات ومشاركتها على وسائل التواصل وكتابة التعليقات ومشاهدة المرئيات إلى خواتيمها، كل ذلك يساعدها على الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين. وكذلك أخص بالشكر أولئك الذين دعمونا دعما مباشرا عندما فعلنا خواص الدعم المباشر، مثل زر التشكرات الذي تستطيعون أن تجدوه أسفل كل مرئية، وبضغطكم عليه تستطيعون أن تدعموا العنادلة دعما ماديا مباشرا. ولا شك أن دعمكم هذا هو وقود استمرارنا، وهو ضروري فعلا لاستمرارية القناة. وكذلك أود أن أتوجه بالشكر للمنتسبين إلى القناة، وتجدون أيضا زر الانتساب إلى القناة أسفل كل مرئية، وبالإنجليزية join، وبالضغط عليه تظهر لكم مزايا هذا الانتساب وشروطه وهؤلاء الذين انتسبوا أمتعوني وشرفوني بأن أقمنا معا جلسات للتوجيه اللغوي عبر تطبيق زوم، نقيمها كل جمعة في 8 مساء بتوقيت القاهرة. فإن شئتم أن تنضموا لهذه العائلة من المنتسبين، فإنكم ستجدون زر الانتساب أسفل المرئية، وستجدون رابطه أيضا في وصف المرئية كذلك، وسأكون في انتظاركم. نعود إلى الشعر الذي هو تاج آداب العربية، لأن العرب كانوا يحتفلون إذا ولد فيهم شاعر، لأن هذا الشاعر هو الذي سيخلد مآثرهم. وها نحن اليوم ما زلنا نذكر أشعار امرئ القيس الذي هو أمير الشعر في العصر الجاهلي، وما وصلنا من الشعر الجاهلي أقدمه يرجع على أقصى تقدير إلى 150 عاما قبل الإسلام، فقد خلدهم هذا الشعر فعلا. وقد صدق العقاد وأصاب كبد الحقيقة حين سمى اللغة العربية، سماها اللغة الشاعرة، لا يريد أنها لغة يكثر فيها الشعر والشعراء وحسب، ولكنها لغة موسيقية لها جرس، كذلك الذي تستشعره وأنت تقرأ الشعر، وإن كان سماعك للعربية في كلام ليس من الشعر بشيء. وعندما نظرنا إلى الآداب العربية، أردنا أن ننتقي من حديثها ليكون أقرب للمشاهدين وللمستمعين، ولننتقل من المعروف إلى المجهول بعد ذلك. وما وجدنا خيرا من قصيدة من عيون قصائد المدائح النبوية، وهي قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي التي عنوانها نهج البردة. وقد نظم أحمد شوقي قصيدته هذه معارضا بردة البصيري، الإمام البصيري. أحمد شوقي أمير الشعراء، توفي عام 1932 للميلاد، والبصيري شاعر عاش في القرن السابع الهجري. ورغم ما كتب الله من الذيوع والانتشار لبردة البصيري وهي تستحق ذلك، فإنها ليست أول قصيدة سميت بالبردة، ولكن القصيدة التي دعيت بالبردة أول مرة هي قصيدة الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه، فدعاه أخوه بجير وكان شاعرا أيضا إلى أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا، فهما شاعران وأبوهما شاعر كبير عظيم هو صاحب المعلقة المشهورة، هو زهير بن أبي سلمى. وبالفعل أتى كعب إلى المدينة المنورة ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول لا يعرفه، فقال له: إذا أتيتك بكعب، كعب بن زهير، تائبا مسلما، هل تقبل منه؟ فقال الرسول: نعم. فقال: فأنا كعب. وأنشد بين يديه قصيدته التي يقول في مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وهذه القصيدة كعادة العرب في البناء الفني للقصائد تبدأ بالغزل بذكر المحبوبة وتبدأ بالنسيب والتشبيب. وقد استمع الرسول إلى القصيدة في المسجد، بل وأثاب قائلها بأن خلع عليه بردته، وهذا دليل على إقرار الرسول صلى الله عليه لهذا الفن وتقديره لطرق بنائه الفنية. وفي القصيدة يقول كعب: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. واشتهرت هذه القصيدة كثيرا. والبردة الثانية التي كنا ذكرناها هي بردة الإمام البصيري رحمه الله. وكان البصيري قد أصيب بالفالج، وهو شلل يصيب نصف الجسم طولا، وكان نظم هذه القصيدة وتوسل بها إلى الله عز وجل أن يشفيه. ويروى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فألقى الرسول عليه بردته إعجابا بهذه القصيدة، فلما استيقظ شعر بنهضة ونشاط وكأنه شفي من مرضه من بركات مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقصيدته يبدأها أيضا بالغزل ويقول في مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. وأحمد شوقي يعارض هذه القصيدة في قصيدته التي عنوانها نهج البردة، أي ينظم على نفس المنوال على نفس الوزن، والوزن هنا هو وزن البحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل في كل شطر. ونقصد بمستفعل فاعل إيقاعا. فأحمد شوقي يقول في مطلع قصيدته: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. فإذا أردت الإيقاع قلت: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. وهكذا. وهذه القصيدة تولى شرحها عالم جليل هو إمام جامع الأزهر الأسبق، الشيخ سليم البشري، في كتاب سماه وضح النهج. والوضح كما جاء في تاج العروس هو بياض الصبح، وقد يراد به مطلق الضوء والبياض من كل شيء، والوضح أيضا بياض القمر وضوءه، فقد أحسن عنونة شرحه لنهج البردة. وقبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، لنقرأ معا ونستمتع بشعر أمير الشعراء في العصر الحديث أحمد شوقي، وبشرح الإمام الأكبر سليم البشري، ولعلي أشارك معكم الآن صفحات الكتاب على الشاشة. يقول أحمد شوقي: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. والرئم بالهمز ويخفف بقلب الهمزة ياء، ريم هو الظبي الخالص البياض، والجمع أرآم، وفي لسان العرب وقلبوا فقالوا آرام، فهو كبئر وآبار، قلبوا فقالوا أأرام على وزن أعفال، ثم سهلت الهمزة الثانية فقلبت ألفا جريا على القاعدة، من أنه إذا وقعت همزة ساكنة إثر همزة متحركة قلبت من جنس حركتها، من ذلك أن تقول مثلا أأخذ فتقول آخذ، وتقول أؤمن وتسهل الهمزة قائلا أؤمن، ومن إيمان تسهل الهمزة وتقول إيمان. والمقصود بالقلب القلب المكاني، أن تقلب حرفا مكان آخر، من ذلك في العربية الفعل يائس والفعل أيس، فهما بنفس المعنى، لكن نقول يائس على وزن فاعل وأيس على وزن عفل، ومن ذلك أيضا جذب وجبذ، وهو موجود في اللهجة العامية للمصريين، إذ يقول بعضهم وقعت في الفحرة بدلا من الحفرة، ذهبت إلى المرسح بدلا من المسرح، أكلت ملوخية بالأنارب بدلا من الأرانب. بل أقول إنها أيضا ظاهرة في لغات أخرى، وقد سمعت ممثلا أمريكيا يقول I asked you a question، ويقصد I asked، فكأنه قلب الحرفين مكان بعضهما. والقاع هو الأرض السهلة المطمئنة التي لا حزونة فيها، والحزونة تعني الخشونة، يعني لا ارتفاع فيها ولا انهباط ولا حصى ولا أحجار، أرض سهلة. والبان جمع بانة، وهو نوع من الشجر، ضرب من الشجر. والعلم الجبل، وفي القرآن الكريم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، وهي الآية 24 من سورة الرحمن. أما الأشهر الحرم فهي 4 أشهر، 3 متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد هو رجب، وكانت العرب لا تستحل فيها القتال، فإذا هي أوفت بهم أغمدوا سيوفهم ونهضوا إلى أسواقهم فتعاملوا فيها وتناشدوا الشعر، ومشى القرن إلى قرنه مسالما. والقرن هو كفؤك في الشجاعة ونظيرك فيها وفي الحرب، كما جاء في المعجمات العربية. ومشى القرن إلى قرنه مسالما كأن لم يكن بينهما بالأمس دم، ولم يطلب أحدهما صاحبه بوتر أي بثأر، وكذلك كان حكمها في الإسلام، ثم نسخ ومضى فيها حل القتال. وقال عطاء بعدم النسخ وحرمة القتال فيها وهو ضعيف. المعنى معنى قول شوقي: إن المحبوبة السانحة في ذلك الموضع كأنها الظبي في حسنه ورشاقته، قد قتلته صبابة بها وولها عليها وأسرفت عليه حتى إنها استحلت دمه في الشهور التي تحقن فيها الدماء ويحرم فيها القتال، حتى بين الموتور والواتر، ويمشي فيها السلم بين المثقور والثائر. وفي الشطر الثاني طباق تضاد بين قوله أحل وقوله الحرم، ولا يذهب عن القارئ ما في البيت من براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال مصطلح بلاغي يقصد به أن يكون في طليعة الكلام ما يدل على مقصود المتكلم. ثم يتابع أمير الشعراء قائلا: رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي. الجؤذر ولد البقرة الوحشية، والأجم جمع أجمة، الشجر الكثير الملتف، وهو مسكن الأسد. يريد بالجؤذر تلك المحبوبة التي شبهها في البيت السابق بالريم تشبيها لها بالجؤذر في جمال عينيه واتساعهما، ويريد بالأسد نفسه لما له من شجاعته وإقدامه. ومعنى البيت: إن المحبوبة رمته من عينيها النجلاوين الواسعتين بمثل ما يرمى عن القوس من السهام. وقد وصل تلك الرمية بالقضاء تقريرا للعقيدة الصحيحة من أن كل واقع بقضاء الله تعالى وقدره. وفي الشطر الثاني يستغيث للمقتول بالقاتل لا منه، ويستنجد للأسد بالغزال وهو بديع. ثم يتابع شوقي: لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. رنا يرنو رنوا، والرنو إدامة النظر مع سكون الطرف. وويح كلمة تقال لمن وقع في الشدة والمكروه يستنجد له بالرأفة والرحمة مما وقع فيه. قال الأزهري: الفرق بين ويح وويل أن ويل تقال لمن وقع في هلكة أو بلية لا يترحم عليه، وويح تقال لكل من وقع في بلية يرحم ويدعى له بالتخلص منها. قال: وأصل ويح وويس كلمة رأفة واستملاح، وويل كله عندي وي وصلت بحاء مرة وبسين مرة وبلام مرة. إذن ويح كلمة رحمة، وقد وردت في الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل عمار بن ياسر إذ يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. إذن هي كلمة رحمة. والمعنى: يقول الشاعر إنه أحس عندما سدد الحبيب نظره إليه بأنه قد ملك عليه لبه، وأن سهم لحظه قد مضى إلى صميم قلبه، وتطلب لجنبه لأنه مثوى القلب الشفقة والمرحمة مما أخذ فيه من الوجد وشاع فيه من الصبابة. يتابع شوقي: جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. والجحود هو الإنكار مع العلم. والمعنى أنه لم يتشك من تلك الرمية، بل لم يعالج استلال السهم من كبده، وزعم أنه لم ينله ألم من أثر ذلك السهم الذي انتظم كبده تنزيلا للألم منزلة عدمه ما دامت مراميه عيون الأحبة. قال الشاعر، يقصد المتنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقديما كان ذلك شأن العشاق فيما ينزل بهم من آلام الوجد والهوى، لا يطلبون أسباب السلامة منها، بل تراهم يتطلبون زيادتها لأنها من لوازم الحب. ولا خلاص لهم منها إلا بخروجهم منه. وروى أهل الأدب أن مجنون بني عامر يقصد قيس بن الملوح مجنون ليلى لما أدنفه حب ليلى وأدنف المرض فلانا، يعني أضناه وأتعبه وأثقله، انطلق به إلى البيت الحرام نفر من أهله وقالوا له: لو تعلقت بأستار الكعبة فدعوت الله تعالى أن يبرأك من حبها، أن يشفيك من حبها، كنت حقيقا أن يستجاب دعاؤك. فتشبث بستور الكعبة وقال: اللهم زدني في ليلى حبا. فجن من ذلك الحين جنونه، وهام في بطون الأودية ومسارب الوحش حتى وافته منيته. يقول الشاعر وهو أبو صخر الهذلي: ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. والحقيقة أن قصيدة أبي صخر الهذلي هذه قصيدة جميلة حقا. لنقرأ معا بعض أبياتها. يقول: إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر، وإني لتعروني لذكراك فترة كما انتفض العصفور بلله القطر. هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر. صدقت أنا الصب المصاب الذي به تباريح حب خامر القلب أو سحر. فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى، وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر. ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. والشاعر يقصد بالسلوة ما يسليه، أي ما ينسيه من سلاه وسلى عنه، أي نسيه وطابت نفسه بعد فراقه. ومن شعر شوقي: وسلى مصر هل سلى القلب عنها. فهو اسم مرة سلوة. ثم يتابع شوقي: رزقت أسمح ما في الناس من خلق، إذا رزقت التماس العذر في الشيم. والشيم جمع شيمة، وهي الخلق والطبيعة. والمعنى يقول: إن أنفس الأخلاق وأكرم الخلال أن يطبع الإنسان على التماس المعاذير للناس فيما تقع عليه نفوسهم مما يحسب من مواضع العيب ومساقط الضعف. والبيت بمثابة التمهيد للبيت الذي يليه، كأنه توقع أن يلومه لائم على الحال التي صارت به إلى ما ذكر من تعرضه للقتل واستهدافه للسهام. فقدم بقوله: رزقت أسمح ما في الناس من شيم. فضل الإمساك عن اتباع عثرات الناس وطلب عوراتهم، وفصل في البيت الآتي عذره تفصيلا. يقول: يا لائمي في هواه، والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. وشفه الوجد يعني هزله وأنحل جسمه. يقول: يا من يلومني في هذا الهوى، ما كان لك أن تفعل، وهذا شيء قدره الله علي ووصله بقلبي. ولو أنه لحقك الهوى وأخذ فيك الوجد ونالك ما ينال أهله من السقم والوهن، ما أسرعت إلى العذل واللوم. وقال صاحب البردة في هذا المعنى، يقصد الإمام البصيري: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. ويتابع شوقي: لقد أنلتك أذنا غير واعية، ورب منتصت والقلب في صممي. انتصت أي سكت سكوت مستمع. وفي الشطر الثاني من البيت طباق بين قوله منتصت وقوله في صممي. وقال أصله في هذا المعنى، يقصد الإمام البصيري: محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي. المحب لا يسمع لوم اللائمين. ويتابع: يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضماك في حفظ الهوى فنمي. والناعس هو الوسنان، والطرف بفتح العين، والمضمى هو الذي أثقله المرض، ومضماك يعني الذي أضنيته بما لحقه من الوله عليك. والمعنى: يخاطب الشاعر معشوقه وقد أخذته عينه، فبات لا يسهده وجد ولا يسهده وجد، أي يؤرقه ولا يؤرقه شغل بهوى، على حين لا يغشى الكرى مقلتي عاشقه، ويدعو له بالسلامة من الهوى لئلا يناله ما ينال أهله من السهد والأرق. وفي الشطر الثاني من البيت الطباق، التضاد، وهو من البديع ومن البلاغة، بين قوله أسهرت وقوله فنمي. ويتابع: شوقي أفديك إلفا ولا آل الخيال فدا، أغراك بالبخل من أغراه بالكرم. آل من ألا يألو ألوا وألوا، وهو المنع والتقصير. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: لا يألونكم خبالا، في سورة آل عمران في الآية 18 بعد 100، يعني لا يقصرون في إفساد دينكم ومضرتكم. إذن الألو هنا المنع والتقصير، وأغراه بالشيء زينه له وحرضه عليه. والمعنى: جعل نفسه فدا للمحبوب من المكاره. وقال إنه لا يضن بهذا أيضا على خياله، على ما بينهما من التباين في الخلق والعادة لظن الأول وطول تجنيه واحتجابه، وكرم الخيال بكثرة تردده وطروقه. ولعل المغري لكل منهما على ما سمعت العشق، فإنه من شأنه أن يبعث المعشوق على النفور والتمنع، ولا يبرح ممسكا على ظله وصورته في مخيلة العاشق لا يفلتها في يقظة أو منام. قال الشاعر وهو المتوكل الليثي: أريد لأنسى ذكرها، فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال الشاعر وهو أبو العلاء المعري: ما سرت إلا وطيف منك يصحبني سرا أمامي وتأويبا على أثري. والتأويب في كلام العرب هو سير النهار كله إلى الليل. أوب القوم تأويبا، أي ساروا بالنهار. والسرى سير عامة الليل، يذكر ويؤنث. لو حط رحلي فوق النجم رافعه، ألفيت ثم خيالا منك منتظري. نعم. ويتابع أمير الشعراء قائلا: سرى فصادف جرحا داميا فأسى، ورب فضل على العشاق للحلم. فسرى أي مشى ليلا، والسرى كما ذكرنا هو المشي ليلا، وأسى الجرح يأسوه أي داواه وعالجه. المعنى: يريد أن طول هجر المحبوب له وانقطاعه عنه قد أسال مهجته شوقا له وحنينا إليه، حتى إذا تطلع له في عالم الرؤيا سكن به فؤاده، وابتردت من تلك اللوعة كبده، وذلك من فضل الأحلام على العشاق. فإنه إذا فاتتهم رؤية المحبوب يقظة وافقهم طيفه مناما، وربما احتال المهجور على النوم يتوسل به إلى لقاء المحبوب والظفر بخياله، يعني يذهب إلى النوم لا يريد النوم إنما يريد أن يرى محبوبه في المنام. قال الشاعر: وهو مجنون ليلى، وأخرج من بين الجلوس لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. ثم يتابع أمير الشعراء شوقي: من الموائس بانا بالربا وقنا، اللاعبات بروحي السافحات دمي. والموائس جمع مائسة وهي المتبخترة، والباب كما أسلفنا ضرب من الشجر، والمفرد بانه يشبه القوام بأغصانها للدونتها، والقنا جمع قناة وهي الرمح، والسافحات سفح الدم سفكه وأساله، والمعنى شبه تفنيهن ولدونة أعطافهن بأغصان البان إذا مستها نفحة الصبا النسيم الرقيق. وأبلغ ما يكون ذلك إذا كانت على مرتفع من الأرض، وشبههن أيضا بالقنا لدقتها وكثرة اهتزازها واضطرابها في أيدي الطاعنين بها. ويتابع شوقي في غزله: السافرات كأمثال البدور ضحا، يغرن شمس الضحى بالحلي والعصم. والسافرات يقال سفرت المرأة كشفت عن وجهها، والحلي ما تزين به المرأة من مصوغ المعادن وكريم الحجارة، والجمع الحلي، والعصم القلائد، جمع عصمة، جمع عصمة كعنب وعنبة، نقول عصم وعصمة. والمعنى يقول إنهن يقتلن بعيونهن المراض والمرض كثيرا. أعتذر، يبدو أننا قفزنا إلى معنى البيت التالي. إذن البيت التالي: القاتلات بأجفان بها سقم، وللمنية أسباب من السقم. فالمعنى أنه يقول إنهن يقتلن بعيونهن المراض والمرض كثيرا ما يفضي إلى الموت ويكون سببا فيه، ولا يخفى ما فيه من حسن التعليل. ويتابع: العاثرات بألباب الرجال، وما أقلن من عثرات الدل في الرسم. العاثرات العثرة الزلة والسقطة، وأقاله من عثرته أنهضه منها. والدل في الصحاح، الدل قريب المعنى من الهدي، وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. والرسم حسن المشي، والمعنى أنه شبه وقوع هواهن في كل قلب صادفنه بالعاثر الذي تزل به قدمه في الطريق الحزن الخشن. وجعل القلوب مجازا لهن، واعتراضها موطئ أقدامهن يخضن فيها ويسلكنها سلوك المتعثر، فيقعن في القلب بعد القلب كما يقع العاثر في الحفرة بعد الحفرة، من المعاني البديعة. وفي الشطر الثاني: جعل لهن من جمال المنظر وحسن المشية عثرات، ولعله سماها عثرات مشاكلة لما في صدر البيت، أو أنه شبه تفنيهن وتبخترهن في مشيتهن بالعاثر أيضا، إذ كان لهن ما له من الميل والاهتزاز، أو أنه أراد التعثر الحقيقي، إذ أنهن يتعثرن في ثيابهن لطولها وتفنيهن. ويريد بقوله ما أقلن وما أقلن أن ذلك شيء ملازم لهن، وأن عثرات الدل مقصودة بالطبع لا إقالة منها بخلاف سائر العثرات. وقوله في الرسم احتراس لطيف. إذن العاثرات بألباب الرجال وما أقلن من عثرات الدل في الرسم المضرمات خدودا أسفرت وجلت عن فتنة تسلم الأكباد للضرم والضرم اشتعال النار يقول إن لهن خدودا كالنار في حمرتها وتوهجها يفتتن بها عقل رائيها وتتحرق لها كبد عاشقها الحاملات لواء الحسن مختلفا أشكاله وهو فرد غير منقسم اللواء العلم وحمل لواء الحسن كناية عن نهاية البراعة فيه والمعنى يقول إنهن قد تنوعت ضروب جمالهن واختلفت فيهن أقسام الحسن والحسن في ذاته شيء واحد قد رومين به جميعا وقد أوضح هذا في البيت الذي بعده يقول من كل بيضاء أو سمراء زينتا للعين والحسن في الآرام كالعصم والعصم جمع أعصم الذي فيه العصمة بالضم وهي بياض اليدين والعصماء من المعز البيضاء الذراعين وسائرها أسود أو أحمر وحرك الصاد إتباعا لحركة العين قبلها وهو من وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء وهذا الوزن عجيب في العربية إذ يجمع صفات العيوب وصفات الحلا والألوان من ذلك أعرج عرجاء أحول حولاء أعمى عمياء أبكم بكماء ويجمع على فعل تقول صم بكم عمي ولذلك من الغلط الشائع أن تجمع كلمة أبله التي مؤنثها بلهاء على بلهاء والصواب أن نقول بله رجال بله ومن صفات الحلا نقول أهيف هيفاء أجيد جيداء أغيد غيداء ومن ذلك أعصم عصماء وحيوان أعصم في ذراعيه أو إحداهما بياض وسائره أسود أو أحمر ومن ذلك ظبي وفرس أعصم وبقرة عصماء ويقال قصيدة عصماء أي ممتازة من عيون الشعر والمعنى في البيت بيّن في هذا البيت أن اختلافهن بالبياض والسمرة لا ينافي أنهن جميعا حسان ألا ترى أن الحسن في الآرام وهي الخالصة البياض مثل الحسن في أخواتها التي نهض بياضها في سوادها وهي العصم وصح تثنية الضمير في قوله زينتا لأن أو في البيت للتنويع ثم يتابع الأمير يرعن للبصر السامي ومن عجب إذا أشرن أسرن الليث بالعنم يرعن أي يخفن والعنم شجرة حجازية لها ثمرة حمراء تشبه بها البنان المخضوبة وإذا سألتم الشيخ جوجل عن العنم وجدتم صورته والمعنى يقول إنهن يخيفهن ويذعرهن نظرة المحب إليهن ويعجب لهذه الرقة وهذا الخور فيهن مع أنهن إذا أشرن إلى الليف وهو أشد الحيوانات وأقواها بأطراف البنان المخضوبة فقد ذللنه وأسرنه بحسنها ورقتها وفي البيت جناس بين قوله أشرن وقوله أسرن فما الفرق بينها إلا تلك النقاط الثلاث التي فوق الشين أشرن وأسرن نعم ويتابع وضعت خدي وقسمت الفؤاد ربا يرتعن في كنس منه وفي أكمي وضعت خدي وضع الخد هنا كناية عن الخضوع والاستسلام والكنس بضمتين جمع كناس بكسر الكاف، وهو مستقر الظباء في الشجر، يدخل الظبي إلى الشجر كي يحتمي من الحر. والأكم جمع أكمة، وهي الموضع الذي يكون أشد ارتفاعا مما حوله. والمعنى يقول إنه أذعن لحبهن ووهب لهن فؤاده معذرة وجعل لهن مقيلا وجعله لهن مقيلا وملعبا، يريد تمكن حبهن من قلبه وتفرغه للاشتغال بهن دون كل شيء سواهن. ويتابع الأمير: يا بنت ذي اللبد المحمي جانبه، ألقاك في الغاب أم ألقاك في الأطوم؟ واللبد جمع لبدة، وهي الشعر المتراكب بين كتفي الأسد، ومن كنى الأسد أبي لبد، أبو لبد يعني كنية الأسد، وهي مثل قربة وقرب، نقول لبدة ولبد. والغاب جمع غابة، وهي الشجر المتكاثف، والأطم القصر، وكل حصن مبني بالحجارة. والمعنى: الشاعر التفت إلى محبوبته يقول لها: يا بنت الرجل الذي كالأسد في بأسه وعزه، يا بنت الرجل الذي هو كالأسد في بأسه وعزه وامتناع حماه، خبريني أين أقابله؟ أفي الغاب مسكن الأسود أمثال أبيك، أم في القصر حيث تنزل الغانيات أمثالك؟ ويا بعد ما بين المنزلين. والغانيات جمع غانية، والغانية هي التي تستغني بجمالها عما تتزين بها النساء. ويروى أن شاعرا رأى امرأة غانية جميلة فأراد أن يتقرب إليها أو أن يتزوجها، فقال لها: إن كان لك زوج فأعلمينا، وإن لم يكن لك زوج فأعلمينا، وإن كان لك زوج فبارك الله لك فيه. فقالت: إن في عيبا، إن في شيبا. فحرك دابته، يعني فقد اهتمامه بهذه المرأة الجميلة لأن فيها شيبا، في رأسها شيب، أوقفته وقالت له: إنما أردت أن أقول لك إني أكره منك ما تكره مني، لأن الشاعر قد على رأسه المشيب. فأنشد يقول: رأينا الغواني الشيب لاح بمفرقي، فأعرضن عني بالخدود النواضري، وكن إذا أبصرنني أو سمعن بي سعين فرقعن الكوى بالمحاجر. هؤلاء الغواني الغانيات الجميلات في الماضي وأنا شاب، كن إذا أبصرنني أو سمعن بي سعين إلى الكوى، جمع كوة، وهي الثقب في الجدار، ورقعنا، الترقيع معروف، رقعنا هذه الكوى بالمحاجر، هذا التجويف الذي يحوي العين لينظرن إليه. إذن الغانيات جمع التي تستغني بجمالها عما تتزين به النساء. وكنا وصلنا إلى البيت: يا بنت ذي اللبد المحمي جانبه، ألقاك في الغاب أم ألقاك في الأطوم؟ ما كنت أعلم حتى عن مسكنه أن المنى والمنايا مضرب الخيم. عن الشيء أي بان وظهر، والمنايا جمع المنية وهي الموت. والمعنى: يريد بالمنى محبوبته ولقائها، وبالمنايا أباها أو لقائه مبالغة. ومضرب الخيم المكان الذي تضرب فيه وتقام، أي حيث تنزل تلك المحبوبة في جوار أبيها. وفي البيت جناس أيضا بين المنى والمنايا. ويتابع الأمير: من أنبت الغصن من صمصامة ذكر، وأخرج الريم من ضرغامة قرمي قرمي. نعم. والصمصامة السيف، وسيف صمصام، وصمصامة أي صارم لا ينثني، والجمع صماصم. والضرغامة الأسد، والقرم شديدة شديد الشهوة إلى اللحم، وهي هنا كناية عن شدة البأس والافتراس. أراد بالغصن والريم معشوقته، وبالصمصامة والضرغامة أباها. يتعجب من أنه كيف يولد لمثل هذا الرجل الشبيه بالسيف في صلابته ومضائه مثل هذه المعشوقة التي هي كالغصن في اللدونة ولطف التثني. وأيضا كيف يكون لمن يشبه الأسد في قوته وسطوته وبأسه مثل هذه التي تشبه الغزالة في رقته وضعفه. ويتابع: من أنبت الغصن من صمصامة ذكر، وأخرج الريم من ضرغامة قرمي، بيني وبينك من سمر القنا حجب، ومثلها عفة عذرية العصم. والعفة العذرية نسبة لقبيلة بني عذرة، اشتهر شبابها بالعشق والعفاف. قيل لفتى من فتيانها: كيف يقتلكم العشق وتذهب بنفوسكم الصبابة؟ فقال: لأن في نسائنا جمالا وفي رجالنا عفة. والعصم جمع عصمة، وهي المنع والحفظ. والمعنى يقول: إنه لا يمنعني من طروق دارك مانعان شديدان، أحدهما ما أقامه أهلك حولك من سمر القنا، والثاني ما ينهاني من خلقي ويزجرني من عفتي التي هي كعفة بني عذرة. لم يبتئس بما حاطها أهلها دونه من أسباب القوة، ولم يجعله مانعا وحده من موافاتها في كسر بيتها. فإن العاشق إذا صدقت صبابته وأسرف فيه الهوى خاض إلى محبوبته ضب السيوف. وضب جمع ضبة، وضبة السيف طرفه. ومشى إليها على أطراف الأسنة لا يلويه شيء، وكثيرا ما تغفل العاشقون الأحراس، تغفل العاشقون الأحراس يعني تحينوا غفلتهم، ومشوا إلى هواهم في سر من العذال والرقباء غير محتشمين، لا در درهم ولا وجلين. ونقول در دره يعني كثر خيره، ولا در درهم دعاء بانقطاع الخير، أي لا نما عملهم ولا كثر خيرهم. ويقال لله درك عبارة تعجب ومدح، أي لله ما بذلت من خير وما قمت به من عمل، ما أحسن ما أتيت به من قول أو عمل. قال الشاعر، وهو امرؤ القيس في معلقته المشهورة: تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا، لو يسرون مقتلي، لو يسرون مقتلي. ولكنه جعل من عفتهما، يقصد شوقي، جعل من عفتهما مانعا ومن خلقهما حاجبا. قال الشاعر وهو أبو فراس الحمداني: ويا عفتي ما لي وما لك، كلما هممت بأمر هم لي منك زاجر. ويتابع أمير الشعراء قائلا: لم أغش مغناك إلا في غضون كرن، مغناك أبعد للمشتاق من إرمي. غشي المكان وافاه، والمغنى المنزل الذي غني به أهله، والكرى النوم، وإرم هي إرم ذات العماد التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة الفجر. قيل هي مدينة، فقيل هي الإسكندرية، وقيل دمشق، وقيل إنها كانت ببلاد اليمن تسكنها عاد ثم درست آثارها، ويؤخذ من تاريخ سبائك الذهب للبغدادي مثل ذلك. يشير إلى كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للبغدادي. والأصح أنها قبيلة بدليل قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، على الإبدال أو عطف البيان، وفي قراءة بعاد إرما على الإضافة، أي يجعل كلمة عاد مضافا إلى كلمة إرم التي للبيان أو إضافة الابن للأب. ويؤيده ما قيل في تفسير قوله تعالى بعاد إرما من أن إرم أبو عاد، وهو إرم بن عوص بن سام، هو إرم بن عوص بن سام بن نوح. وعلى هذا فقوله تعالى إرم ذات العماد أي ذات الشمم والرفعة والعلو. ومنه قولهم فلان طويل النجاد رفيع العماد. ولا عبرة بما احتمله بعض القصاصين من أنه كان ثمة مدينة مبنية بالذهب والفضة، وأن عمدها كانت مرصعة باليواقيت والجواهر، إلى غير ذلك مما خرفوا به وتخرصوا فيه. والصحيح أن الكلام في قوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد على تقدير المضاف، أي مثل أهلها في البأس والقوة، على حد قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. ولا حاجة إلى تقدير المضاف إذا كانت اسم قبيلة كما هو الأصح، والله أعلم. المعنى يقول إني لما ذكرت من الحوائل بيني وبينك لا أزور دارك إلا في المنام، إذ لا يستطيع أن يمنعني من ذلك مانع، أما في غيره فدارك على قربها أبعد من إرم على بعدها وامتناعها لما يطوف بها من تلك الحوائل الشديدة. قال الشاعر وهو إبراهيم الصولي وإن مقيمات بمنعرج اللواء لأقرب من ليلى وهاتيك دارها. وهو في ذلك يقول هذا الشاعر إبراهيم الصولي: وكيف احتيالي في هواها، وكلما تألق شرق قلت هاتيك نارها وليلى كمثل النار ينفع ضوءها بعيدا نأى عنها ويحرق جارها، وأبرح ما يكون الشوق يوما إن إذا دنت الديار من الديار. هذا بيت آخر سيأتي بعد قليل، معذرة. إذن وليلى كمثل النار ينفع ضوءها بعيدا نأى عنها ويحرق جارها. وقرب الدار على هذه الحال أدعى إلى شدة الوجد وزيادة أسباب الشوق، ومن ذلك قول الشاعر وهو الحسين بن حجاج، وهو شاعر عباسي: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. ويسبق هذا البيت أبيات أو بيتان جميلان أيضا، إذ يقول: أيا مولاي دعوة مستغيث قد التهبت جوانحه بنار، أغثنا بالرحيل غدا فإن من الشوق المبرح في حصاري، فإن من الشوق المبرح في حصاري، وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. إذن كان البيت الذي نشرحه: ولم أغش مغناك إلا في غضون كرن، مغناك أبعد للمشتاق من إرم. وبهذا البيت ينتهي شوقي من أبيات الغزل، وينتقل إلى الحديث عن الدنيا، وهو ما سنقرأه معا في لقائنا القادم إن شاء الله. وأرجو أن كان هذا اللقاء السريع أعجبكم ونال استحسانكم، وأرجو أن تشاركونا في التعليقات وأن تكتبوا لنا ما أعجبكم وأن تكتبوا لنا اقتراحاتكم بقراءات لقراءات جديدة وقصائد جديدة، وأيضا سنجعل للنثر نصيبا من هذه اللقاءات. وأشد على أيديكم وأطلب منكم أن لا تنسوا عنادل من الدعاء والدعم لأن تسجلوا إعجابكم بالمرئيات وأن تشاركوها مع الأحبة على وسائل التواصل وأن تكتبوا لنا التعليقات، وأيضا بالضغط على زر التشكرات إذا أردتم أن تدعمونا دعما ماديا مباشرا، وبالاشتراك أو الانتساب إلى القناة. لألقاكم غدا الجمعة إن شاء الله في مجالسنا أو جلساتنا للممارسة اللغوية استماعا وتحدثا وقراءة، إذ نلتقي عبر تطبيق زوم كل جمعة في 8 مساء. إذا كان من خطأ أو تقصير فأرجو أن تسامحوا أخاكم وألا تكونوا ممن قال فيهم الشاعر: وإن رأوا زلة طاروا بها فرحا عني وما وجدوا من صالح دفنوا. وأشكركم لحسن متابعتكم وأشكر لكم تعليقاتكم وتفاعلكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قريبا نقرأ معا جميل الآداب العربية ونشدو معا بجميل اللغة العربية. سأشدو بلغتي بهذا اللسان العربي الشريف، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. دمتم مبدعين ودمتن مبدعات.